بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. هذه القصة في هذا الحديث هل لها نظير؟ نعم، قصة أبي طلحة صدق بأنفس ماله بيرحة، يتصدق يعني شكرا لله. هذه القصة هل فيها المسابقة إلى الخيرات؟ هل خيبر فتحت عنوة أم فتحت صلحا؟ نعم، عنوة. عنوة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرضها بين الغانمين، وما لم يصل إليه وفتح باعتبار أنه ما أوجف عليه من خيل وركاب صار فيئا. وعدكم الله مغانم كثيرة، مغانم كثيرة تأخذونها. ما هذه المغانم؟ فعجل لكم هذه، لأنه لو قيل إنه عجل لهم يعني يوم الحديبية ما غنموا شيئا. فعجل لكم هذه أي التي أنتم آتونها وآخذونها، فهي بعد الحديبية مباشرة. وجعل الله فيها للمسلمين إكراما وتعويضا وتسلية. وحديث سهل بن أبي حثمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، ويقصد الحديث الذي استدل به ابن القيم مروان ومخرمة، قال انصرف رسول الله من حديبية فنزلت سورة الفتح ما بين كذا، وأنها منها هذه الآية، يدل على قربها مباشرة منها. كنا أخذنا من فوائد الحديث التي ذكرها أهل العلم جملة، ومنها مما يأتي منها وجوب اتباع شروط الواقفين المطابقة للشرع. ومخالفة شروطهم فيها وعيد شديد في القرآن، قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي بدل شرط واقفه بعد سماعه لشرط الوقف الواقف، فإنه شرط فيه شرطا شرعيا فيجب مطابقة ذلك، موافقة ذلك الشرط والأخذ بذلك الشرط. قال ومنها تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرعا، وهو معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف. والضابط في ذلك الأمانة، وينبغي أن يكون الناظر على الوقف أمينا، فإن هذا يوكل إليه الوقف، وإذا علمت خيانته أبعد وأبدل بغيره. وإذا لم يعرفوا ذلك عرفا وما عرفوا تقديره عادوا إلى تقدير القاضي، فهو الذي يعرف عرف البلد وما يستحقه الناظر على الوقف. في هذا وفي أمور النفقات وغير ذلك. وجواز أكل الضيفان منها بالمعروف، حيث لا يعكر أكلهم على تعطيل مقصود الشرع، بمعنى أنه يكون لهم نصيب منها وليس الوقت كله لهم. في مثل هذا فإنه قسط بين عديد من الناس. وكراهة التكثر أو التأثل من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعا ولا يتجاوزه، ومعنى التأثل أن يتخذ ما منه مالا يتأثله ويتملكه. وفضيلة صلة الأرحام، فإن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في ذي القربى أي في قرباه، وأبا طلحة أمره أيضا أن يجعل منها في ذي القربى. ومنقبة وفضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب في مسارعته للخير، وهو المبشر بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك القصر، قال: رأيت بجانبه امرأة تتوضأ، لولا غيرتك يا عمر لدخلته. قال: عليك غار يا رسول الله، وبكى، أي في الجنة، لأنظر ما فيه. قال: وقبول مشورة أهل الرأي والمبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية. ومعنى المتعدية أي الذي يتعدى نفعها عن غير صاحبها، عن غير فاعلها، باعتبار أنها نفع عام. هذه ومضاة على هذا الحديث، والشأن منه هو ما يتعلق بالصدقة. ودرسنا الليلة إن شاء الله على فضيلة الصدقة الجارية، واستمرار نفعها. والصدقة الجارية غير محصورة بالمال كما سيتضمنه هذا الحديث إن شاء الله، كما أن الصدقة أصلا غير محصورة على المال، فيما تذاكرنا بإشارات إليه وإلماحات فيما مضى. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم الجمح المصري، ثقة ثبت فقيه، قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، هو ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل، وكلاهما ثقة، قال: أخبرني العلاء، هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، هو وأبوه ثقتان وأبوه أرجح منه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال أصحها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، هذه الرواية هي المعروفة في صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي والبخاري في الأدب بلفظ العبد، عنده في الأدب، والنسائي وأحمد وابن خزيمة بهذا اللفظ: إذا مات الإنسان قطع عمله، إلا عند البخاري في الأدب: إذا مات العبد. وهكذا هي في سائر الروايات، إلا بعض اللفظ الذي ذكره النووي في رياض الصالحين أحد اللفظين، فإنه ذكره في موضع بهذا اللفظ: إذا مات الإنسان. وذكره في موضع آخر: إذا مات ابن آدم. ولفظ إذا مات ابن آدم لفظ صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال بسند الإمام مسلم، لكن علينا أنك إذا عزوته إلى مسلم فهو بهذا اللفظ إذا مات الإنسان، وليس بلفظ إذا مات ابن آدم. وكأن النووي رحمه الله في ذلك الموضع من رياض الصالحين ساقه من حفظه. ولهذا تجد بعض الأوهام في الكتابات من الحفظ، ونظير ذلك ما في حديث سهل بن سعد: من يضمن لما بين لحييه يضمن له الجنة، عند البخاري، وحصل وهم أنه متفق عليه. ونظير ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قد عزي إلى أنه متفق عليه وليس كذلك، فقد انفرد به، فقد جاء عن جابر يعني في الصحيح صحيح مسلم، وعند البخاري عن أنس، فليس متفقا عليه. ولهذا نظائر تحصل حال الكتابة من الذاكرة، وكما يقولون إن الحفظ خوان، لا سيما عند غير من عرفوا بالحفظ، فالذين كانوا متقدمين وعرفوا بالحفظ حفظهم كان متقنا، أقصد من عرفوا بالحفظ كالحفاظ الكبار. وقوله في هذا الحديث: إذا مات الإنسان، فيه أن الموت مكتوب على الإنسان، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وما يعتقده بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم أنه حياته البرزخية كحياته الدنيوية قول ترده الأدلة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي قوله: قطع عنه عمله دليل على أن الدنيا هي موطن العمل، واستثمار العمر فيها، فمن لم يعمل فيها حتى مات فاته زمن العمل وزمن الاكتساب الأخروي. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا موطن الأعمال من قليل أو كثير على مثاقل الذر، وتكون رؤيته والجزاء عليه في الآخرة، وإن كان هنا قد يعطى على عمله من خير أو شر. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فذاك يوم الدين، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم ويجازون: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ولهذا يتمنون الرجوع إلى العمل الذين لم يعملوا خيرا. قال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهو يطلب الرجوع للعمل ولا يمكنه ذلك ولا يستطيع أن يرجع. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال فلا، والشاهد من الآية الأخرى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وفي الآية الأخرى أن تقول نفس: يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الآية. فهو يريد أن تكون له كرة ولا كرة. وفي الآية الأخرى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفي الصحيح أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، ولكن لا يرجع، لا أهل الخير ولا أهل الشر لا يرجعون. وفي سورة ياسين قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والشاهد أنه ما يستطيع الرجوع ليعلم قومه. وفي الباب أدلة كثيرة أنه إذا مات انقطع عمله، فلهذا ينبغي التفطن للاستكثار من الخيرات في حين يقبل فيه العمل. قال الله سبحانه عن فرعون لما غط في البحر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآية. فما قبل منه ذلك. وقال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وصنف ثاني أيضا ما له توبة قال: وللذين يموتون وهم كفار. يعني ليست التوبة لمن يماطل بها حتى تكون غرغرته، وليست التوبة أيضا لمن مات على الكفر كيف تدارك لا يستطيع. فقوله انقطع عنه عمله فيها لفتة مهمة إلى أنك أيها العبد لا تدري متى ينقطع عنك عملك، وينقطع العمل بالموت. أما من انقطع هو عن العمل لسابقية جرته إلى الانقطاع فحاله أخطر. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم معنقا صالحا فإذا أصاب دما حراما بلح، ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. قال ابن الأثير في النهاية وغيره: بلح من معانيها انقطع، أي انقطع عن العمل، توقف، ضاق صدره، أحرج، ما يستطيع الإقدام على الخيرات لأنه صارت هناك عليه بعض الأمور ضيقت صدره، معاصي أحرجته، لا يستطيع الإقبال، يعني من حيث أنه هناك حيلة بينه وبين الطاعة بمعاصي أفسدت عليه دينه مثل هذه المذكورة. ونظيره ما في الصحيح أيضا: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ما لم يصب دما حراما، معناه أنه يضيق عليه دينه، ما يكون صدره منشرحا، وإذا كان في عمل صالح يزداد وينشرح صدره أكثر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا أيضا ضمن الأدلة أن العبد خلق ليعمل صالحا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وهو من ضمن الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإن الله خلق العبد لإيمان وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فقد اقترن العمل بالإيمان، وقد نقلوا الإجماع على هذه المسألة عند قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل العلم: أجمعوا أن المقصود صلاتكم، فإن الآية نزلت حين صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم بعد ذلك كان أناس يصلون إلى هذه القبلة فماتوا، فقال بعض الناس: ماتوا وهم يصلون إلى هذه القبلة، ما شأنهم؟ ما حال صلاتهم؟ كيف تكون صلاتهم؟ فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي كنتم تصلونها إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة إلى البيت الحرام. وهكذا عند حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 77، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فاشتمل هذا الحديث على أن الأعمال القلبية والأعمال الجارحية الجوارحية كلها داخلة في الإيمان، بما في ذلك الحياة من أعمال القلوب، وبما في ذلك صغار الأعمال كإماطة الأذى عن الطريق بسببها قد يدخل الجنة. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، أو غصن في بعض الألفاظ. فإذا كان هذا من أسباب دخول الجنة فلا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده إنها لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وحب الأنصار، الحب في الله والبغض في الله، من أعمال القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. وأمثال ذلك كثير. أردنا أن هذه الكلمة قطع عنه عمله، أنه يدل على أهمية العمل في الإيمان، وأن الله خلق الإنسان ليعمل صالحا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالله خلق العبد لهذه العبادة كلها، لعبادة الله عز وجل. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن، سواء من قول أو فعل، فهو عبادة. وقوله عنه انقطع، إذا مات الإنسان انقطع عمله، استثني منه أمور، وهي ليست عملا مباشرا له بحيث أنه ما زال يعمل في قبره، ولكن عمل له فيه سبب فأجراه الله له لأنه المتسبب فيه. ومن تسبب في خير استمر عليه نفع ذلك الخير الذي هو سببه. وفي الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله. وفي صحيح مسلم عن جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حديث مرفوع. وفي الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة أو قال له كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. وهذا لتعلم أن التسبب في الخير خير، وأن التسبب في الشر شر، يستمر ضرره عليك إن كان شرا، ويستمر نفعه لك إن كان خيرا. فهي آثارك، آثار الشخص خيره وشره. قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي الآثار التي تسببوا فيها، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي كتاب. فسواء الذي عمله أو الذي تسبب فيه. فما من أحد يسجد لله سجدة أو يعمل لله عملا صالحا إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العمل الصالح منه في ميزان حسناته، في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه الداعي إلى هذا الخير ولإخراج الأمة من الظلمات إلى النور ولتزكية الأمة، وقد كانوا في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويرادف هذا المعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذا الخير مفاتيح ولتلك المفاتيح أبواب ولتلك الأبواب مفاتيح. قال فطوبى لمن كان مفتاحا للخير، ومعناه أنه له الجنة. طوبى هي الجنة من معانيها، من معاني طوبى. فإذا فتح الخير وسلك الناس هذا الباب وهو سبب في فتح هذا الخير، كل من سلك هذا الباب يصل أجره لمن فتحه، فتح الباب باب الخير. والعكس من ذلك، وويل لمن كان مفتاحا للشر. إذا فتح هذا الباب باب الشر على الناس ودخل الناس من باب الشر، سيصل الشر إلى الناس ويأثمون ويحصل لهم البلاء بسبب الولوج في الشر، ويكون كل من اقترف من هذا الشر نال ذلك الفاتح لهذا الباب قسطا منه وكفلا منه. وهذا الحديث الذي نحن فيه كما ترى فيه إشارة إلى التسببات، إلى التسببات. ومن بابه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وفي الصحيحين أيضا: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبة في النار لأنها أول من سيب السوائب. تسبب في إدخال هذا البلاء إلى الجزيرة العربية، وتبعه على ذلك أناس تسيب السوائب، فصار يحمل من أوزارهم عمرو بن لحي. وقوله إلا من ثلاث ليس يعني هذه مجملها وعمومها وتفاصيلها تطول إلى ما أشير إليه آنفا. والثلاث هذه الخصال، بدأها بقوله صدقة جارية، والصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها. واعلم أنها لا تكون جارية إلا بشروط، وتلك الشروط أن يكون تصدق بها خالصا من قلبه. فلو كان تصدق بها رياء أو نواء ما جرى عليه ما جرت عليه صدقته، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فما كان لغير الله متروك. وقال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحد ولا يشرك بربه أحدا بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني المتابعة، فلو أنه تصدق بصدقة على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير أمر مشروع، وتقدم لنا أن الوقف لا بد أن يكون مشروعا، صدقة الجارية تكون من ضمن المشروع للمحرم، فإنه لا ينفعه بل يضره هذا الوقف على الباطل والشرك والبدع والخرافات والمعاصي والفتن، ما تنفعه. وكل وقف قام على هذا المعنى ليس بصحيح أصلا، حبس لمعنى غير شرعي لا يصح أصلا عند أكثر أهل العلم. لحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فإذن هذا مردود أصلا، فلا بد من اشتراط الإخلاص حتى تكون صدقة جارية ومقبولة عند الله، ولا بد من اشتراط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون شرعيا حتى تكون صدقة جارية مقبولة عند الله نافعة لصاحبها. وجريانها مدة بقائها، مدة بقائها، فمن الصدقات ما يدوم ويستمر إلى يوم القيامة كالدعوة إلى هدى كما تقدم الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. ومنها ما ينقطع بانقطاع تلك الصدقة كمسجد بناه فانهدم، فإن الصدقة وإن كان ما يزال أجره على نيته لكن انقطع جريانه. وبئر حفره فشرب الناس منه مدة ثم تهدم، أجره على نيته، وأما بالنسبة لما يتعلق بجريانها على ما يستفيده الناس انقطع. وعلى ذلك المعاني، منها ما يدوم ويستمر كما أشرنا، ومنها ما ينقطع بانقطاع تلك الصدقة وانقطاع انتفاع الناس بها وزوال انتفاع الناس بها ويستمر باستمرار انتفاع الناس بها. ألا وخير ما تقدمه أيها المسلم من الصدقات الجارية هي صدقات العلم والنفع الآتي ذكرها، فإنها تستمر مضيا إلى يوم القيامة، وهناك أيضا لها نظائر. وقوله إلى يوم القيامة يوم الدين، معنى يستمر نفعها إلى أن تقوم القيامة ويزول هذا الكون، يزول الأرض يوم تبدل الأرض والسماوات وبرز الله حلقها، يستمر نفعها إلى زوال الدنيا. وفي الحديث يعني الجانب الثاني بعد الصدقة الجارية ذكروا من ذلك أيضا الصدقات الجارية وقف المصحف يستمر نفعه إلى ما شاء الله، يجري نفعه يقرأ فيه المسلمون، وهكذا المكاتب العلمية العلم النافع وبناء المساجد وإجراء الأنهار وشق الخطوط للمسلمين وانتفاعهم، وكما ما ينتفع به الناس من هذه المعاني التي بعضهم جمعها في عشرة ومضمونها على هذه الأشياء. قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري، يعني بستان أوقفه يستمر نفعه للمسلمين يأكلون منه بمقدار ما يستمر، يعني بمقدار ما يستفيد الناس من هذا من الخير نفعه ماضي. الخلة الثالثة الثانية أو علم ينتفع به، وانتفاع الناس بالعلم يكون بدعوتهم وتعليمهم، فمن هداه الله على يديك فقد انتفع بعلمك، للحديث المذكور آنفا من دعا إلى هدى. وانتفاع الناس بالعلم بالكتب المصنفة، الناس من مشارق الأرض ومغاربها جميع المسلمين ينهلون صحيح البخاري وصحيح مسلم وأمثال ذلك، إضافة إلى ترحمهم على مؤلفيهم. لكن كل من انتفع بفائدة من هذا الكتاب المصنف فإن صدقة انتفاع وأجر انتفاع ذلك الحي من ذلك الكتاب عائدة إلى مؤلفه. فليتحرى من له بصيرة بالتأليف إتقان التأليف حتى يدوم نفعه، حتى يدوم نفعه. قليل تؤدي شكره ولا كثير لا تطيقه. وقوله علم ينتفع به يشمل أي علم نافع للناس في دينهم أو دنياهم. لكن إذا أطلق العلم قصد به العلم الشرعي، هذا مصب العلم كما ذكر ذلك أهل العلم. العلم يا صاحبي ما قال خالقنا والمصطفى، واطرح ما شئت من كتبي، أي معنى أنه كتاب وسنة وما عدا ذلك من الأمور الدنيوية وما عدا ذلك من الأشياء، فإن أساس العلم هو الكتاب والسنة. ونفع معلم ذلك العلم على قدر ما علمه، فمن علم إنسانا في دينه بحيث أنه قاده إلى الخير وإلى الهدى صار نفعه عظيما على قدر نفعه، على قدر تعليمه وانتفاع الناس به. ومن علم إنسانا في شيء دون ذلك انتفع وأجر بقدر ما علم، وهو فضيلة للعلم النافع. علم الكتاب والسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم، فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به كثيرا ويولى أعظم الاهتمام كثيرا. يعرف الناس كيف يصلون، ومن صلى وعلمته الصلاة تؤجر وأنت حي وميت. يعرف الناس كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يعبدون ربهم. فواجب على الناس أن يتعلموا دينهم وكيف يعبدون ربهم بناء على جملة أدلة، ومنها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي العلم الذي يعبد به ربه ويؤدي به ما أوجب الله عليه وما كان من ذلك. فمن الذي سيعلم الناس كيف يعبدون ربهم إلا معلم الناس الخير؟ والدال على الخير والداعي إلى الخير. وعند استحضار مثل هذه العمومات يرى الإنسان عظيم شرف العلم وعظيم انتفاع الأمة بالعلم والعلماء، علماء الهدى والسنة. ولذلك في حديث أبي أمامة ونظائره وشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون، ومعنى يصلون يدعون على معلم الناس الخير الخير. فقوله ينتفع به يدل على أن الذي ينفع الناس بالعلم هم أهله، وأن أهل العلم نفاعون، نفاعون للأمة. وهذا النفع للأمة لو زال لحصل الأمة ما يضرهم بقدر بعدهم عن هذا الانتفاع. التاجر ينتفع به في تجارته، والصانع في صناعته، والزارع في زراعته، والحاج والصائم وسائر من يعبد الله عز وجل في دينه ودنياه، حتى في أموره وآدابه الدنيوية وعشرته ومدخله ومخرجه، لابد أن يأخذ من هذا النفع. وأهله الذين قال الله عز وجل عنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو كالغيث، كالماء العذب الطيب، فمنهم من ينتفع قليلا ومن ينتفع كثيرا. وإلا فالعلم نفع، العلم النافع نفع عظيم للأمة، جعله الله عز وجل مباركا. إن هذا القرآن هذا كتاب أنزلناه مبارك، ولكن يبين ذلك حديث أبي موسى: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب الكلاء والعشب الكثير. هذا صنف يعني أخذ كثيرا من الانتفاع فصار مبتهجا، انظر إلى أرض طيبة تقبل الماء كيف تجد ترى فيها من كل زوج بهيج. الناس يرحلون المسافات من أجل أن ينظر إلى هذا المناظر ويشم من عبيق ذلك تلك الزهور وينشرح صدره. وهكذا أيضا المريض يذهب في حال نقاهته إلى مثل هذه الأشياء ليستشفي ببعض الأجواء في مثل ذلك، وما كان هذا معنى. وأصاب أرضا أمسكت الماء فنفع الله بها نسق أو زرعوا. وأصاب أخرى قيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء لا تنبت كلاء. فالمنتفعون بالعلم على أصناف، أو الذين يسمعون العلم على أصناف ثلاثة، منهم من ينتفع انتفاعا عظيما حتى يصير كالأرض المبتهجة التي تنبت الكلاء والعشب الكثير، ومنهم من ينتفع بحيث أنه يكون أصلا لانتفاع تلك الأرض ومادة لانتفاع تلك الأرض كحفاظ العلم وحفاظ العلم، والذين هم مراجع لذلك فهم أيضا أصل نفع تلك الأرض المبتهجة، يسكن الناس منها ويزرعون وهو مادة الحياة، ونفعهم لا يقل عن نفع الأرض المبتهجة أيضا بالزهور وكذلك ماذا بالكلاء والعشب الكثير. ومنهم من لا شيء، أصحاب إعراض وأصحاب بعد عن الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. وتأمل الأرض التي هي قيعان، قيعان أي جمع قيئة، ولا سيما الصباخ مثلا، ولا فيها شجرة خضراء قيعان، ولا فيها ماء للناس حتى لو أتيت تحفر فيها ما تجد شيء، لا تمسك الماء حيث تكون يعني فيها معدن الماء، قيعان صبخة لا هذا ولا هذا، حتى السكنة فيها ما تعجبك. هذا من حيث أن العلم ينفع فيه نفع، العلم نافع، علم النافع علم كتاب الله وسنة رسوله، والمنتفعون به على الأحوال، منهم من ينتفع قليلا ومنهم من لا ينتفع كثيرا ومنهم من لا ينتفع أصلا كما سبق. وهذا مثال حي في واقع الناس، فمنهم من تجد فيه الإقبال على العلم والعمل والمثابرة والجد والاجتهاد وما يأس من نفسه، وهذا ينتفع إن شاء الله. اقرأ وربك الأكرم، فالله أكرم. وأيضا أيضا والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، كن الله معك ويوفقك لذلك. وآخر دون ذلك. الفقرة التي تليها، أما من حيث نفع العلم وما يتعلق به فلا يتسع الوقت للكلام فيه، وكثير منه قد لا يستحضر من أدلته كلها، لكن لم أرى ترتيبا جيدا رائعا في ذكر منافع العلم مثل ترتيب ابن القيم رحمه الله لهذا الأمر في كتابه مفتاح دار السعادة، فإنه اعتنى به عناية فقرة بعد فقرة ويذكر فوائدها ويذكر أيضا يعني ماذا بعض المسائل يذكر فيها محاكمة بين من قال بهذا القول وهذا القول، فهو فصل رائع رائع جدا ينبغي العناية به والاستفادة منه. هناك كتب صنفت في العلم والانتفاع به والمنتفع وفي المنتفعين به، ك يعني جامع بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله والفقيه المتفقه للخطيب وهكذا أيضا مقدمات جيدة كمقدمة سنن الدارمي ومقدمة سنن ابن ماجه ومقدمة شرح المهذب يعني للنووي ومقدمات يعني كثير من أهل العلم يقدمون مقدمات عظيمة جيدة. وهنا كتب أيضا في هذا الشأن العلم والعمل اقتضاء العلم العمل صنفت. لكن هذا الترتيب من الذي ذكره ابن القيم اعتنى بفضل العلم بخصوص فضله خاصة بدون تأصيلات أخرى يعني ما يتعلق مثل تأصيل ابن عبد البر، وإن كان تضمن تأصيلات جيدة لكن لم يكن طريقته كطريقة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فابن عبد البر صنف كتابه على بيان العلم وما يتعلق بالعلم والقياس وما كذلك أيضا يعني الرأي وأشياء من هذا، ثم ذكر أيضا من فضله، ذكر فضله، جمع بين بيان العلم ما هو العلم وجمع بين فضل العلم. أما ابن القيم فإنه جعل هذا القسط من كتابه في هذا الموضع لفضل العلم، وإن كان تناول ما يتعلق بذلك لكن هذا مقصوده في بعض المواضع منه. أو ولد صالح يدعو له، يشمل هذا الذكر والأنثى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدري الذكر أنفع لك أم الأنثى. والقصد هو الصلاح، فمن من الله عز وجل عليه بصلاح الذرية من ذكر أو أنثى فهذا هو النفع. ولماذا اختص الولد؟ لأنه من كسب أبيه، كما أن العلم أيضا مكتسب باعتبار أنه يكتسبه بمعنى يسعى فيه المتعلم له، من ضمن ما يذكر فيها أنه اكتسب وأنه تعلم، وليس على إطلاقها أنه مكتسب، هناك تفاصيل أخرى. نعم طيب، هذه تعليق على الحديث، يبقى إن شاء الله ما يتعلق بالفقرة الأخرى ونسأل الله التوفيق. انتهى الوقت.